إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أحببت في هذا المجلس أن أطرق موضوعا قل أن يطرق حول المعاملات التي يتعامل بها الناس في أسواقهم وفي بيعهم وفي شرائهم ويتهاون كثير من الناس فيها ويقع الكثير في محذورات منها أولا طلب الرزق أمر ممدوح يمدح صاحبه ولا يذم عليه لكن من أبوابه الشرعية فقد روى البخاري من حديث المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أكل عبد طعاما قط خيرا من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم رعي الغنم على قراريط في مكة حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرزق وذم المسألة ففي صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال عمر رضي الله عنه إني أكره الرجل يكون سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة السبهلل الذي لا يعمل لدينه ولا يعمل لدنيا وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور امشوا اعملوا ولكن عليك بالقناعة فإنها كنز قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. والزم التبكير في طلبك وفي عملك ففيه بركة. فقد روى الإمام الترمذي من حديث صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثه من أول النهار. وكان صخرا تاجرا يبعث عماله بأول النهار وكان يربح فأثرى حتى لو باع ترابا لربح. البركة في البكور، لكن لا تكن أول من يدخل السوق، كن أول من يدخل المسجد. فقد جاء عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يدخل المسجد فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان لا يغدو برايته مع أول من يدخل السوق فلا يزال بها معه حتى يرجع إلى بيته فيدخل بها معه منزله. الأسواق حفظكم الله فيها مرابض الشياطين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبغض البلاد إلى الله أسواقها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها. لماذا؟ لكثرة المخالفات فيها. فينبغي علينا أن نتقي الله في أسواقنا وفي معاملاتنا وفي بيعنا وفي شرائنا. أبغض البلاد إلى الله أسواقها لكثرة المخالفات وقلة الطاعات وقلة الذاكرين. ولهذا ترتب أجور عظيمة على دعاء دخول السوق، كما عند الإمام الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، وحط عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. 3 ملايين فائدة في دعاء قصير لا يتجاوز السطرين. لماذا ترتب هذا الأجر العظيم؟ لأنك تقوله في مكان غفلة الناس، الناس غافلون، وأنت من الذاكرين الله تبارك وتعالى، فترتب هذا الأجر العظيم. فابتغي الرزق بالأسباب الشرعية. فقد روى الإمام الترمذي من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو جسد نبت من سحت، أي من حرام، إلا كانت النار أولى به. انتبه، بعض الناس المهم يتحصل على المال من حلال أو من حرام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أم من حرام، أن ستحاسب على كل ريال كيف دخل وكيف خرج. كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستحاسب، إن كانت حلال حساب، وإن كانت حرام عقاب. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، فأنى يستجاب له، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قد أتى بأربع أسباب من أسباب الإجابة، لكن هناك مانع واحد من موانع الإجابة وهو أكل الحرام. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك، فإن اللقمة الحرام تمنع عنك إجابة دعوتك. واتق الله في بيعك وفي شرائك، كن من الأمناء، كن من الصادقين، يجعل الله البركة في رزقك ولو كان قليلا. روى البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وروى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. انظر على مرتبة عظيمة، أعلى مرتبة هي مرتبة النبيين، وهذا معهم التاجر الصدوق الأمين. لماذا؟ لأن هذه الصفة لا يوفق لها إلا من جاهد نفسه وقدم مرضات الله على مرضاته ورضي بالقليل، فلم يكذب ولم يغش ولم يتعامل بالمعاملات المحرمة. وتجد من هذا الصنف القليل، أكثر الناس إلا من رحم الله يتعاملون في بيع مشرائهم بالمعاملات المحرمة والمخالفات الشرعية كما ستسمعون بعضها. ومن حديث رفاعة عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى والناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا ورفعوا أعناقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن التجار يأتون يوم القيامة فجارا إلا من بر واتقى. ومن حديث عبد الرحمن بن شبل عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس الله أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيخونون ويحدثون فيكذبون. هذا هو الغالب حال كثير من الناس، أنه يحاول يكذب ويحلف من أجل ينفق سلعته. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المخالفات أولاها ترك الصلاة. مر على المحلات في السوق وقت الصلاة تجد 10 أو 5% الذين قد أغلقوا محلاتهم وأجابوا داعي الله. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم عن ذكر الله لفظ عام ويدخل تحت الصلاة، وقال البغوي هي الصلاة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا يزعم أنه سيربح 10,000، لكن الله تبارك وتعالى حكم عليه بأنه من الخاسرين وسيخسر، سواء رأى الخسارة أم لم يرها. وقد تمحق بركة بيعه، وقد يسلط الله على ماله آفة أو حريق أو نحو ذلك. تسمعون بهذا؟ روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فكأنما وتر أهله وماله، جاءت بالنصب وجاءت بالرفع، يعني كأنما خسر الأهل والمال. يا من تضيع صلاة العصر من أجل ريالات، أهون عليك أن تخسر البيت والمال ولا تخسر دينك؟ روى البخاري من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. محبوط عمل، قيل العمل الدنيوي وقيل العمل الديني، هو على خطر الذي يضيع صلاة العصر. ومن المخالفات التي تحصل عند الباعة، عند كثير من الباعة والمشترين، كثرة الأيمان، كثرة الأيمان. فقد روى الطبراني من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط، زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. هذا لا يمر الله إليه، أو يحلف بالله، وربما كان صادقا، لكن كثير الحلف لا يمر الله إليه، كيف لو كان كذابا. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث مرات، هذه ثلاث عقوبات. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المنان، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ينفق سلعته بأيمان فاجرة، بأيمان غموس. قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس، وعقوق الوالدين سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وفي رواية: اليمين الغموس تذهب المال وتدع الديار بلاقع. في رواية: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، أي مشتتة ممزقة خاوية ليس فيها أحد. اليمين الفاجرة ما تدري من هو الله سبحانه وتعالى. قال الله: ما عرف بي من حلف بي كاذبا. قد يدخل الحالف هذا جهنم، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. وفي رواية عند الطبراني: وإن سواكا، وإن كان سواكا، تحلف على سواك كذبا وفجورا ربما تحرم من الجنة وربما تغمس في نار جهنم والعياذ بالله. وأشد من هذا الأيمان الشركية، الحلف بالأمانة وغيرها من الأيمان. ولو كنت صادقا، لما روى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله، أي شيء غير الله، فقد أشرك. وعن الإمام الترمذي من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، ليس على طريقتنا، وقد ارتكب ما يخالف منهجنا وسنتنا. ما أكثر الأمانة عند التجار إلا من رحم الله. بعض التجار يقول: هذا بعشرة، هذا تمام، خرج من المحظور، لكن بعضهم لا بد يحلف بالأمانة، أو بالحلال، أو بالحرام، أو بالطلاق، أو نحو ذلك. هذا تمحق بركة أرزاقه ويحل بالإثم إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. ومن المعاملات المحرمة معاملات لا يشعر بها كثير من الناس، معاملات ربوية، وما أكثر الربا في أوساط المسلمين، وهو من أسباب تأخر النصر للمسلمين. هزم المسلمون في غزوة أحد بمخالفة الرماة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والآن كم من مخالفات منها الربا. وقد توعد الله تبارك وتعالى المرابين بالحرب السماوية، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله، والمصيبة تعم الصالح والطالح بسبب السكوت. الآن نحن محاربون من السماء ومن الأرض بسبب الربا. قال عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. الربا يمحق بركات الأرزاق. كثير من الناس يفلس، ما لك يا فلان؟ الربا، الربا، صاحب الربا ملعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي رواية: ومؤكله. المؤكل والوكيل، كل من تعاون مع أصحاب الربا فهو ملعون. فلا يجوز التعامل مع هذه البنوك الربوية وإن سموها إسلامية. انتبه، الإفلاس سيلحقك بسبب هذه المعصية، ونخشى من الإفلاس في الدين، لأن المعصية تجر إلى المعصية، ربما أخرجت الإنسان من الدين والعياذ بالله. وربا أقسام: ربا النسية وربا الفضل. ربا الفضل تستدين 100,000 ويسجل عليك 120,000، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة هو التأخير، مثلا تأخذ الذهب دينا، هذا ربا نسيئة، لا يجوز أخذ الذهب دينا. وبعضهم يتحايل، صاحب المحل يقول: أنا سأضع لك ثمن الذهب من عندي، هذا حيلة على الربا. أخذته دين، أخذته دين، وقعت في الربا. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بكر وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما جئتم. عندك ذهب قديم تريد أن تستبدله بذهب جديد، لا يجوز التفاضل، لا يجوز أن يعطيك أقل من ذهبك، إلا أن تبيعه له بقيمته وتشتري منه أو من غيره. وهكذا التمر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن نبيع التمر الجيد الصاع بالصاعين، التمر الجيد بالرديء الصاع بالصاعين. قال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، هذا هو الربا، هذا هو عين الربا. ومن المعاملات الربوية صرف العملة الجديد بالقديم مع التفاضل. لماذا ربا؟ قال أهل العلم أنها عملة واحدة، يصرفون 1,000 4,000، هذا ربا، ما يجوز. عملة واحدة بأرقام واحدة وبتأمين واحد، لكن هناك حيلة شرعية: تبيع الجديد بالعملة الأجنبية السعودية وتشتري بها القديم، أو العكس، وتخرج من الربا. وهناك معاملة ربوية أخرى، يذهب المشتري إلى البنك يقول: أريد سيارة، فيقول: نعم، السيارة ب10 مليون، أسجل عليك 12 مليون. طيب هل معك سيارة أنت؟ قال: لا، أشتريها لك من المعرض. هذه حيلة على الربا، هذه حيلة على الربا. والله مزق بني إسرائيل قردة وخنازير بسبب تحايلهم. لكن لو ذهبت إلى صاحب المعرض، صاحب المعرض: أريد منك سيارة دينا، قال: لكن أزيد في سعرها. لا بس، السيارة ب10 مليون، وخذها بدين ب12 مليونا، هذا لا بأس به، بشرط أن تتفقوا على الصفقة وعلى القيمة وعلى السداد من حينها، ما تجعلها معلقة، متى ما تيسرت جبتها، أو كلما تأخرت زدنا، هذا ربا. ما دليل هذه المسألة؟ حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استدان بكرا جملا صغيرا، فلما جاءت إبل الصدقة قال لأبي رافع: خذ بكرا من هذه الإبل واقضي عنا الدين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أجد بكرا، وإنما وجدت خيارا رباعيا، أي جملا أفضل منه. قال: اعطه، خير الناس أحسنهم قضاء. هذا بالنسبة للبيع والشراء والمعاملات السلع. أما المال لابد أن يكون نفس المال نفس العملة وبنفس القدر والكمية بدون زيادة ولا نقصان. ومن المعاملات التي نشكو منها الغش. قل أن تجد تاجرا أمينا. ربما هذه الأيام ما تأمن على كيلو طماطم يجعل لك الخايسات تحت وأخذها في سائر المعاملات إلا من رحم الله. وترى البركات تمحق عند هؤلاء. وقد سمعتم حديث حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا. ربما ترسل الولد الصغير يأتيك بضاعة ما تريدها بائرة كاسدة اغتنم الفرصة يضحك على هذا الولد الصغير إلا من رحم الله. نخشى أن يسلط الله عليك آفة على هذا المال أو هذا المحل أو هذه البسطة. ربما احتراق سلك كهربائي أو فار يفسد عليك ملايين الريالات. روى الإمام البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجلا يبيع خمرا وكان معه قرد إما في من كان قبلنا وإما قبل أن يحرم الخمر. قال فكان يشوب الخمر بالماء يخلط الخمر بالماء من أجل يزيد. قال فأخذ القرد الكيس وصعد على ذروة السفينة فكان يأخذ درهما فيلقيه في البحر ودرهما فيلقيه في السفينة حتى جعلها نصفين. انظر هذا القرد صار آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لم يبقى إلا نصف المال على قدر سلعة التي كان يبيعها. نعم حفظكم الله. فالغش هذا معصية تدمر صاحبها سواء كان غش في البيع وفي الشراء غش حتى في النكاح غش في العقود حتى في العلوم الشرعية. لابد أن تكون أمينا تعلم الناس دين الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كن أمينا. سمعتم قراءة الإمام قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. أمر للوجوب أن نؤدي الأمانة إلى أهلها. والخيانة من علامة النفاق كما لا يخفى عليكم. ومن المخالفات التي تحصل عند كثير من الباعة والمشترين بيع المسلم على بيع أخيه والنجش. روي من مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي رواية خارج مسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتاع على بيع أخيه حتى يذر. تأتي وأخوك المسلم يتبايع مع التاجر لا يجوز لك أن تدفع أكثر مما يدفع وتشتري أنت السلعة حتى يترك هو أو حتى يختلف أو يأذن لك. وهكذا الخطبة لا يجوز أن تذهب تخطب امرأة مخطوبة إلا بعد أن يترك أو يأذن لك. وأما النجش هو أن تذهب إلى البائع توهم المشتري أنك ستشتري السلعة بأكثر مما سيشتريها هذا المشتري وربما يكون هناك اتفاق بينك وبين البائع أنا سأرفع قيمة السلعة وما سأشتريها من أجل أغرر على المشتري. قد يكون المشتري مضطرا ويدفع ويزيد في السلعة هذا حرام. وهكذا النجش في البيع بائع يغش بائع آخرا ينجش عليه يقول أنا سأبيعها بأقل من هذا هو ما سيبيعها وإنما يغرر على البائع من أجل أن يبيعها بأقل. هذا من النجش المحرم. وهكذا تلقي الركبان وبيع الحاضر لباد. قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. ما هو الركبان؟ يأتي إنسان من خارج السوق أو من خارج المدينة يبيع شيئا أنت تخرج له إلى الطريق تشتريها منه قبل أن يصل إلى السوق ويعرف السعر الحقيقي، فيحصل عليه ضرر وغبن. تشتريها منه بأقل من ثمنها بالسوق، حصل له غبن، ولو تركتها حتى يدخل السوق لباعها لك بأكثر. الآن حصل ضرر على الركبان الذي خارج السوق، لا تتلقى الركبان ولا يبع حاضر لباد. هذه العكس، يأتي الباد البدوي من خارج السوق يبيع سلعته في السوق، أنت تتلقاه تبيعها له، تبيعها له فترفع السعر على أهل السوق، على أهل المدينة. هنا الضرر حصل على أهل السوق، والأول الضرر حصل على البائع الذي خارج السوق. فلو تركته يدخل يبيع لنفسه يترزق الناس فيما بينهم، هذا جائز، يبيع كما يقال بخراجه، ولا ترفع على أهل السوق. هذا تلقي الركبان، وهذا هو بيع الحاضر لباد، وهذا موجود. وهكذا البخس في الكيل والميزان، دمر الله قوم شعيب لكفرهم وشركهم ومعاصيهم، ومنها أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم. والله تبارك وتعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل، عذاب عظيم للمطففين. ما هم مطففون؟ يأخذ حقه كاملا ويبيعه لغيره ناقصا، هذا هو التطفيف. يأخذ حقه بالكيلو تماما، وحينما يبيعه يبيعه بكيلو إلا ربع، هذا هو التطفيف، وهذا هو خسران الميزان. وقد توعد الله تبارك وتعالى على تطفيف الكيل والميزان بعقوبات عاجلة قبل الآخرة، عند الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس، ويعوذ بالله أن تدركوهن، ومنهن: ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم ينقصوا المكيال إلا ابتلوا بالسنين، القحط وشدة المؤونة، تدهور العملات وجور السلطان، أي ظلم السلطان. وهكذا من المخالفات في البيع والشراء بيع السلعة قبل حوزتها، من حديث مسعود رضي الله عنه أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. اشتريت شيئا في السوق، لا تبيعها في نفس المكان الذي اشتريته، حتى تنقلها إلى محلك أو بصلتك أو مقرك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومن المخالفات الشرعية في البيع والشراء بيع الغرر والغائب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا غائبا بناجز. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك، شيء غائب ما يعرف المشتري ما صفته وما جودته لا يجوز بيعه، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، سأذهب أصطاد لك سمكة بكذا كذا هات، هذا ما يجوز. أو سأعطيك سلعة كذا كذا، سأعطيك سيارة بكذا كذا ما تعرف صفاتها، هذا ما يجوز. بيع غرر إلا في حالة واحدة، إذا عرفت صفاتها بصور أو بوصف مهندس أو نحو ذلك، كما هو الحال الآن في التواصلات الاجتماعية. قال أهل العلم: إذا عرفت السلعة بأوصافها فيجوز أن تشتريها، لأن التواصلات الاجتماعية في هذا الزمان صارت في حكم الحاضر. ومع هذا إن وجد عيب فلك أن تردها، إن وجد العيب لك أن تقبلها على الحاصل أو تردها لصاحبها، ولا يحق له، ولا يحق له أن يردها ولا يقبلها، كما هو حال كثير من الناس يبيع السلعة ويعلم أنها معطلة، فإذا ردت إليه قال عطلتها في البيت ما أقبلها، ما يجوز هذا. نتق الله، التجار هم الفجار، إلا من بر واتقى. ومن المعاملات المحرمة ما هو منتشر في كثير من البلدان الإسلامية، الضرائب. الضرائب هذه محرمة، لماذا؟ لأن فيها ظلم على الناس، فرض بدون حق، أخذ أموال بدون حق. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية فسبها خالد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبها، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. المكس يا ضرائب، قال بعض أهل العلم دل على أن المكس من كبائر الذنوب أعظم من الزنا. لقد تابت توبة هذه الزانية لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. فهكذا ينبغي أن نتق الله في بيعنا وفي شرائنا أن نأكل الحلال. فقد سمعتم حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما لحم النبات من سحت فالنار أولى به. ومن المخالفات أيضا المماطلة في السداد في الديون. أن تموت عليك دين وأنت مماطل ولم توصي به. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدل الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله. هذا مجرم، انوي الوفاء وأبشر بخير سيقضي الله عنك، لكن إذا نويت المماطلة ما سيقضي الله عنك، بل سيتلف الله أموالك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، تستطيع أن تسدد ومع هذا تماطل، هذا ظلم. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الذي ما يستطيع أن يسدد فنظرة إلى ميسرة، لا يشدد عليه حتى ييسر الله أمره، ويؤجر الدائن، يؤجر على ديونه التي عند الناس. حبس رجل عن الجنة بسبب دين كان عليه، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أين بنو فلان؟ ثلاثا، أين بنو فلان؟ قال رجل: أنا منهم يا رسول الله. قال: لماذا لم تجبني في المرتين الأوليين؟ فإني لا أريد أن أنوه عليكم إلا خيرا، فإن صاحبكم محبوس في باب الجنة بدين عليه، فإن شئتم فأفدوه وإن شئتم فأسلموه لعذاب الله. فقال رجل من المسلمين: علي دينه يا رسول الله، فقضاه. وجاء برجل من أصحابه ميت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من أصحابه: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. دليل على أن هناك تشديدا في أمور الدين. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ما يغفر له، لأن الدين مبني على المشاحة، وهو من حقوق المخلوقين، وحقوق المخلوقين لا تسامح ولا تغفر إلا بإرجاعها إلى أهلها أو بالتسامح منهم. ونختم بهذه المسألة: ينبغي على التجار أن يتسامحوا فيما بينهم وأن يبيعوا سمحا. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. يعني يتسامح، ما يشدد على الناس، كما يقال زايد ناقص، يسمح المعسر ويمهل الموسر إلى أجل. غفر لرجل كان يتسامح مع الناس، كما في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حسب رجل ممن كان قبلكم فنظروا في أعماله فلم يجدوا كثير خير عنده، إلا أنه كان يخالط الناس ويأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرين. فقال الله تبارك وتعالى: نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. كان يتجاوز عن المعسرين فتجاوز الله عنه بتجاوزه عن المعسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم عليك باليهود الصليبيين والنصارى المعتدين والروافض الحوثيين، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولقهم الردى. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم زلزل عروشهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل صواريخهم في بيوتهم. اللهم مزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب وسريع الحساب، أهزم اليهود وأهزم النصارى وأهزم الروافض وحلفائهم. اللهم أهزمهم شر هزيمة واجعلهم للإسلام والمسلمين غنيمة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم فرج عنهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم رد عنهم كيد الأعداء، اللهم اربط على قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبهم فإنك عليهم قادر. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم ولا بما فعله السفهاء منهم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم ارحم الأمة المحمدية، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.